بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، ورد سؤال من الدرس السابق حول وجوب إجابة نداء الصلاة إذا لم يسمع المرء النداء. الأصل أن الإجابة تجب إذا سمع الإنسان الأذان، لما تقدم في الحديث: ثم أخالف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأحرقها عليهم نارا. وهذه مسألة مما يذكرها العلماء، فمن سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. فالأصل سماع النداء، والأصل سماع النداء بلا واسطة ولا مانع، يعني إذا كان بمكبر الصوت فالأصل إن كان في جو ليس فيه تلوث وبيئة هادئة فالصوت يصل إلى مدى بعيد جدا بحيث يشق على الإنسان أن يأتي إن لم يكن عنده وسيلة من سيارة ونحوها. وإذا كان في المكان صخب وأصوات، أو أن البيت محمي بعازل للصوت، فإن صوت المكبر مع ارتفاعه قد لا يصل إليه. فالأصل أن ضابط السماع هو السماع للصوت المعداد، ولكن مع الصخب المكبرات قد ينقص مداها عن الصوت الطبيعي عند الموانع، والمرء يقدر. فإذا كان في مشقة وليس هناك مسجد بالقرب منه ولا يستطيع الوصول له بالمشي إلا بجهد جهيد ومسافة بعيدة، هذا لا يأثم عند التخلف، ولكن الأولى أن يجاهد نفسه ويحضر بقدر استطاعته، وإلا لا يأثم. إنما الإثم على من كان يستطيع السماع بلا عذر، هذا الذي يحرج عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. قال: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. أيهما أعظم أجرا، صلاة العشاء أم صلاة الصبح؟ كم فضلها؟ قيام ليلة كاملة أو قيام نصف ليلة؟ يقول ظاهر الحديث ليلة. قال: وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ما النتيجة الآن؟ الصبح نصف والعشاء نصف، وهذا من دقيق فقه الإمام رحمه الله، حيث أتى بهذه الرواية لشرح الرواية السابقة. هذا الحديث فيه فضل صلاة العشاء والفجر جماعة واستحباب المحافظة عليهما، وأن فيهما أجر قيام ليلة كاملة، وأن كل صلاة منهما تعدل أجر نصف ليلة، لرواية الترمذي التي ذكرها الإمام لبيان رواية مسلم، ففيها من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. ورواية مسلم توهم أن العشاء فيها أجر نصف الليل، والفجر فيها أجر ليلة كاملة، فبينت رواية الترمذي أن لكل صلاة أجر نصف ليلة. قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري: وهذا يبين أن الرواية التي قبلها إنما أريد بها صلاة الصبح مع العشاء في الجماعة، وهذا يبين أن الرواية التي قبلها إنما أريد بها صلاة الصبح مع العشاء في جماعة، فإذا اجتمعتا فهما أجر ليلة كاملة. وقال ابن حجر: حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي بانضمام صلاة العشاء، أي إذا انضم صلاة العشاء إلى الفجر كان له أجر قيام ليلة. وقال في التطريز شرح رياض الصالحين أن مجموع صلاتي العشاء والصبح جماعة كقيام الليل كله، وصلاة كل منهما جماعة كقيام نصف الليل، وخصهما بالذكر لثقلهما على النفوس، لأن صلاة الفجر في وقت طيب النوم ولذته، وصلاة العشاء في غلبة الظلمة والحديث مع الأهل والأصدقاء. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ونص على هاتين الصلاتين لما فيهما من الأجر الكثير. ففي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الإنسان إذا صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، أي فكأنه قام يصلي الليل كله، العشاء نصف الليل والفجر نصف الليل، وهذا فضل عظيم، يعني كأنك قائم الليل كله وأنت في فراشك إذا صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة. وفي الحديث دلالة على تأكيد جماعة العشاء والفجر. قال النووي رحمه الله: في المجموع آكد الجماعات في غير الجمعة الصبح والعشاء للحديثين السابقين، يعني آكد صلوات الجماعة، هذا من حيث الدعوة إلى الجماعة، أما من حيث فضل الصلاة في ذاتها فأفضل صلوات الخمس الفجر والعصر، أما من حيث الجماعات في غير الجمعة وهي فريضة الصبح والعشاء، قال الحديثين السابقين. ولذلك الإمام خص هاتين الصلاتين بباب خاص، في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن أبي خيثمة في صلاة الصبح، فقد سليمان ابن أبي خيثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، يعني بيت عمر بجانب المسجد. قال: فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. وهذا فيه تفقد الأصحاب عند التخلف عن الصلوات والسؤال عنهم وعن أحوالهم وسؤال من يعرف حالهم عنهم. فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت إنه بات يصلي، يعني يصلي ماذا؟ فغلبت عيناه يعني نعم. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وهذا من عظيم الفقه، لأن المحافظة على الفرائض أحب إلى الله عز وجل من النوافل وإن عظمت. فبعض الناس يأتي يصوم النفل ثم ينام من الصبح إلى العصر ولا يستيقظ للصلوات، هذا كالذي يلبس عمامة ولا يلبس سواها. وفي الحديث دلالة على أن المحافظة على العشاء والفجر جماعة من علامات الإيمان، وذلك أن هاتين الصلاتين تقعان في ظلمة الليل التي تخفي المتخلفين عنها، فمن حافظ عليهما دل ذلك على إيمانه. وقد تقدم في الحديث: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، والحديث عند أبي داود والترمذي. والنور التام هو النور الكامل الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين. قال الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالنور التام لأهل الإيمان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، وقد سبق بطوله. سبق في 1040. قال هناك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير للصلاة لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. هذا الحديث قال النووي رحمه الله فيه الحث العظيم على حضور هاتين الصلاتين والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها، يعني تنغيص أول النوم وهو وقت العشاء يبدأ وقت النوم وآخره وهي الفجر. ولهذا كانتا أثقل الصلاة على المنافقين. قال: وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن تسمى العشاء عتمة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلمون ما في العتمة، فسماها عتمة، فكيف الجمع؟ قال: وجوابه من وجهين. أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء ثم يفعله، يدل على أن نهيه ليس للتحريم إنما للتنزيه. والثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب، فلو قال لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحملوها على المغرب ففسد المعنى وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها. قال: وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع عظمهما. قوله ولو يعلمون، من ها المسلمون من المنافقون؟ راجع لأول الحديث، يعني راجع لقوله لو يعلم الناس. ولكن جاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هنا لو يعلمون ما فيهما راجع لمن؟ للمنافقين. واللفظ الأول راجع للناس، لو يعلم الناس، ففيه أن الجهل بعظم أجرهما واقع من الجميع، يعني من المنافقين ومن المسلمين، ومن الموافقين من باب أولى. ولو علموا ما تخلف عنها أحد. وفيه أن المسلم بحاجة إلى البيان والتذكير المستمر. لو يعلم الناس، ولذلك قال لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي لأتوا المسجد الذي تقام فيه هاتين الصلاتين ولو حبوا. والحبو معروف، أن يمشي الإنسان على مرفقه وركبه يزحف إذا منعهم مانع من المشي، يعني ما يستطيع المشي لعلة فيه. لأجهد نفسه وأتى حبوا ليدرك هاتين الصلاتين في الجماعة. روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء أنه قال في مرضه الذي مات فيه ألا احملوني، قال فحملوه فأخرجوه، فقال اسمعوا وبلغوا من خلفكم. يقول في مرضه الذي مات فيه ألا احملوني، فحملوه فأخرجوه، فقال اسمعوا وبلغوا من خلفكم، حافظوا على هاتين الصلاتين العشاء والصبح، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لو يعلم القاعدون ما للماشين إلى هاتين الصلاتين صلاة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. وفي هذا الحديث دلالة أيضا أن العبادة لا تسقط مع المشقة ما دام الإنسان قادرا على أدائها، وأن غفلة الناس وتهاونهم عن الأجور إنما هو لجهلهم، فالإنسان إذا جهل فرط في الأجور العظيمة. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وهذا فيه حث للمسلمين على المحافظة على هاتين الصلاتين، لأن التخلف عنهما تشبه وأخذ بصفات أهل النفاق. قال ابن رجب وخرج ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن، يعني لما عرفوا الأجور لم يتخلفوا، فلم يتخلف عنها أو عن هاتين الصلاتين إلا منافق، أسأنا به الظن، أي كأنه من المنافقين. وقول أسأنا به الظن هذا من ورعهم رضي الله عنهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن التخلف عنهما علامة للنفاق. قال وإنما ثقلت هاتان الصلاتان في المساجد على المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات، لأن المنافقين كما وصفهم الله في القرآن إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والمرائي إنما ينشط للعمل إذا رآه الناس، فإذا لم يشاهدوه ثقل عليه العمل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين الصلاتين في الظلام، فإنه كان يغلس بالفجر غالبا، يعني يصليهما بغلس مبكر، ويؤخر العشاء الآخرة، ولم يكن في مسجده حينئذ مصباح، فلم يكن يحضر معه هاتين الصلاتين إلا مؤمن يحتسب الأجر في شهودهما. فكان المنافقون يتخلفون عنهما ويظنون أن ذلك يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يبصرهم، ولكن الله عز وجل يطلعه بالغيب. قال: وأيضا فالمشي إلى المساجد في هذين الوقتين أشق لما فيه من المشي في الظلم. ولهذا ورد التبشير على ذلك بالنور التام يوم القيامة من وجوه متعددة. وقال ابن عبد البر، وقال شداد بن أوس: من أحب أن يجعله الله من الذين يرفع الله بهم العذاب من أهل الأرض أو عن أهل الأرض، فليحافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة، صلاة العشاء وصلاة الصبح. من أحب أن يجعله الله من الذين يرفع الله بهم العذاب عن أهل الأرض، فليحافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة، صلاة العشاء وصلاة الصبح. يعني الله عز وجل يرفع البلاء عن الناس بطاعة الطائعين، فيرحم العاصين بسبب الطائعين. والأدلة على هذا كثيرة. قال: والمعنى عندي في ذلك أنه من شهد هاتين الصلاتين في الجماعة فأحرى أن يواظب على غيرهما. يعني إذا ترك راحته وحافظ عليهما ومشى في ظلمة ومشقة، فلا شك أن من حافظ على هاتين فهو على غيرها من باب أولى أن يحافظ. قال: وفي ذلك تأكيد في شهود الجماعة، وأعلام من علامات أهل الفسق والنفاق المواظبة على التخلف عنهما. يعني من علامات أهل الفسق والنفاق المواظبة على التخلف عنهما في الجماعة من غير عذر، والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات عامة والصلاة الوسطى خاصة. هذا الآية فيها دليل على الشطر الأول من التبويب: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات، حافظوا على الصلوات. قال ابن كثير: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها. وقال القرطبي: قوله حافظوا خطاب لجميع الأمة، والآية أمر بالمحافظة على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها، والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه. والصلاة الوسطى هي العصر. ثبت عند مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وقال السعدي رحمه الله في التفسير: يأمر بالمحافظة، يأمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب، وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله: وقوموا لله قانتين، أي ذليلين خاشعين. ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام والأمر بالخشوع. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية فيها النهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. وجه ذلك أن الله تعالى أمر بقتل المشركين إذا انسلخت الأشهر الحرم، فقال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد. ولم يأذن بتخلية سبيلهم إلا بهذه الأمور مجتمعة، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كم شيء؟ فإن تابوا، تابوا يعني ماذا؟ أسلموا، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا يأتي: فخلوا سبيلهم. قال: فألحق بهم الوعيد. هنا فألحق بهم الوعيد إذا أخلوا بواحدة من هذه الثلاث. قال القرطبي: هذه الآية فيها تأمل. يقول القرطبي: هذه الآية فيها تأمل، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك، ثم قال: فإن تابوا. والأصل أن القتل متى كان الشرك يزول بزواله، يعني الله علق القتل بالشرك، فإذا أشرك يقتل، وإذا ترك الشرك لا يقتل، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة، هذه في أول الإسلام. قال: وهذا بين في هذا المعنى، غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين، ما هما؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا سبيل إلى إلغائهما. نظيره قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا ماذا في الآية؟ تابوا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. وقال ابن عباس رحم الله أبا بكر: ما كان أفقهه. وقال ابن العربي: فانتظم القرآن والسنة اضطرادا. وقال: هذه الآية دالة على أن من قال قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله، أي لا يكتفى بقوله، حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة، لأن الله عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليحقق بهما التوبة. وقال ابن كثير: ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. وقال ابن قيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. يقول ابن القيم: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، هذا لا خلاف. فترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب. كم بقي؟ قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. قال ابن رجب: فدل حديث ابن مسعود هذا على أن أفضل الأعمال وأقربها إلى الله وأحبها إليه الصلاة على مواقيتها المؤقتة لها، وعظم الفضل أمر بالمحافظة، عظم الفضل أمر بالمحافظة، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال إنما يسألونه من أجل أن يقوموا به ويحافظوا عليه، فلما يرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام ويرشد الأمة إلى أفضل الأعمال هو حث لهم على المحافظة عليها، وهذا واضح بين. قوله أي الأعمال أفضل، في رواية في صحيح البخاري وغيره: أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا فيه حرص الصحابة على الأعمال التي يعظم أجرها وما يحبه الله. أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا فيه إثبات المحبة لله، وأن الله يحب ويحب جل في علاه محبة تليق بجلاله، وهي من أوصافه سبحانه وصفاته. قوله قال: الصلاة على وقتها، في رواية في الصحيح في صحيح البخاري وغيره قال: الصلاة لوقتها، وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. هذا عند الحاكم والدارقطني والبيهقي. ولكن قال الدارقطني أن هذه الرواية وهم من الراوي، وأطلق النووي في شرح المجموع المهذب أن رواية في أول وقتها ضعيفة، وقال ابن حجر: لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما. وذكر ابن رجب في البخاري أنها رويت من طرق متعددة، واستدل بذلك على أن الصلاة في أول الوقت أفضل. قال ابن حجر: قال ابن بطال: فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها، لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. وكذا قال ابن رجب. وقال عثيمين رحمه الله: يعني على الوقت المطلوب شرعا. هذا من دقة فقهه رحمه الله. الصلاة على وقتها، قال: يعني على الوقت المطلوب شرعا، إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمه أفضل، وإن كان مما يطلب تأخيره فتأخيره أفضل. قال: والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم، صح؟ إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس، وإلا الظهر في شدة الحر فالأفضل فيها التأخير تيسيرا على الناس وتخفيفا عليهم. يعني كان إذا اشتد الحر أبرد بالظهر، يعني يصلي وقت البراد يؤخرها. قال أما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال، لكن قال العلماء رحمهم الله من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم، يعني ليس المعنى أنه من حين يؤذن نصلي، المهم أن نستعد الصلاة من أول وقتها، وهذه المهلة اليسيرة لأجل المصلحة، فلا يعتبر تأخيرا عن وقتها. قوله قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث تقدم في باب بر الوالدين وكثرة طرق الخير ذكره الشيخ بن عثيمين. هذا الحديث جواب لسؤال ابن مسعود رضي الله عنه، واختلفت الأجوبة في ذلك لعدد من الصحابة رضي الله عنهم. قال النووي أما أحاديث الباب فعن أبي هريرة وأبي ذر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله، هذه رواية أبي هريرة. قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. وفي رواية إيمان بالله ورسوله، وفي رواية الإيمان بالله والجهاد في سبيله، لم يذكر الصلاة ولم يذكر بر الوالدين. وفي رواية أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. وفي رواية أي الأعمال أقرب إلى الجنة، قال الصلاة على مواقيتها، قلت وماذا، قال بر الوالدين، قلت وماذا، قال الجهاد في سبيل الله. وفي رواية أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين، هذه ألفاظ المتون. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختلفت أجوبته على سؤال واحد، يعني سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ثم جهاد في سبيله. أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد. أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله ثم الجهاد ثم حج مبرور. هذه اختلاف الأجوبة على سؤال واحد. قال النووي أو أما المعاني، أما معاني الأحاديث وفقها فقد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها، من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج، وفي حديث أبي ذر الإيمان والجهاد، وفي حديث مسعود الصلاة ثم بالوالدين ثم الجهاد، وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف. وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو أي المسلمين خير، قال من سلم المسلم من لسانه ويده. وصح من حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأمثال هذا في الصحيح كثيرة. قال واختلف العلماء في الجمع بينها، فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه الإمام العلامة المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير، وهو غير القفال الصغير المروزي المذكور في كتب المتأخر أصحابنا الخراسانيين. قال الحليمي وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصره أنه جمع بينها بوجهين، أحدهما أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، اختلاف جواب جرى على اختلاف الأحوال والأشخاص. كيف؟ يعني يكون الجهاد فرض عين فيسأل أي الأعمال خير فيقول الجهاد في سبيل الله، يكون الجهاد تطوع والرجل عنده والدة فيسأله أي الأعمال خير يقول بر الوالدين وهكذا. قال جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، فإنه قد يقال خير الأشياء كذا ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه ومن جميع الأحوال والأشخاص، بل في حال دون حال أو نحو ذلك. الوجه الثاني أنه يجوز أن يكون مراد من أفضل الأعمال كذا، أو من خيرها، أو من خيركم. يعني من فعل كذا فحذفت من، وهي مرادة، كما يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم، ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. قل هذا كلام القفار رحمه الله. وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقا، والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال، ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فإن قيل جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا بحرف ثم، وهي موضوعة للترتيب، فالجواب أن ثم هنا للترتيب في الذكر. قال: وذكر القاضي عياض في الجمع بينهما وجهين، أحدهما نحو الأول من الوجهين اللذين حكيناهما. قال: قيل اختلف الجواب لاختلاف الأحوال، فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه أو بما لم يكملوه بعد من دعائم الإسلام. يعني شخص ما حج، يقول له أي الأعمال أفضل؟ يقول إيمان بالله ثم حج، مبرور. قال: ولا بلغهم علمه. والثاني أنه قدم الجهاد على الحج، لأنه كان أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره، وذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثاني، يعني الجهاد كان في وقتها فرض عين فقدمه في بعض الأحوال. قال: وذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثاني. وجها آخر أن ثم أو ثم لا تقتضي ترتيبا، وهذا قول شاذ عند أهل العربية والأصول. ثم قال صاحب التحرير: والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجئ والنفير العام، فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع، وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج لما في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين، مع أنه متعين متضيق في هذا الحال بخلاف الحج، والله أعلم. وقال ابن حجر: ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال، لأن الوسيلة للقيام بها، أي وسيلة للقيام بسائر الأعمال، والتمكن من أدائها. وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، أو أن أفضل ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من وهي مرادة. وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية، وأراد بذلك الاحتراز على الإيمان لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة: أفضل الأعمال الإيمان بالله. الحديث لأنه ما في خلاف. فقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين، لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما عليه. وهناك أيضا كلام لابن رجب، وذكر هذه الأقوال وضعف بعضها، ثم ذكر كلاما طويلا نفيسا ارجعوا إليه في صحيحه في شرح البخاري فتح الباري له. جاء في آخر الحديث، كم بقي؟ ها؟ 4 دقائق؟ خلاص نكتفي بهذا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، نكمل بعض الأمور في الدرس القادم بإذن الله. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.